بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الحديث عن موجب الأمر، واليوم نريد أن ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي أن الأمر المطلق، الأمر المطلق الخالي عن القرائن، هل يقتضي التكرار أو لا؟ وهل يحتمل التكرار أو لا؟ يعني طبعا إذا قلت لك افعل هذا الأمر مرتين، فهذا الأمر يراد منه الفعل مرتين قولا واحدا لوجود القرينة اللفظية. طيب، فإذا قلت لك افعل هذا مرة واحدة، فهذا لا يقتضي التكرار قولا واحدا. طيب، فإذا قلت لك افعل هذا الأمر من غير قرينة تدل على الوحدة أو على التكرار، هل هذا الأمر المطلق، يعني هل الأمر بنفسه بمجرده من غير قرائن، هل يقتضي التكرار أو يحتمله أو لا؟ هذا هو مجال البحث. طبعا قول الأحناف في ذلك أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمل التكرار، سواء كان هذا الأمر مقرونا بالشرط أو الوصف أو لا. عندنا ثلاث أشياء: يقتضي، يحتمل، لا يقتضي ولا يحتمل. إذا كان اللفظ من معناه ومن مدلوله هذا الشيء، يعني مثل التكرار مثلا، فنقول إن التكرار يثبت بمجرد اللفظ ومجرد الأمر، كما في ألفاظ الطلاق مثلا: اللفظ الموضوع لهذا المعنى يقع به معناه مباشرة. فنقول لو قال لزوجته أنت طالق، هذا اللفظ يقتضي الطلاق ويقع بلا نية، المعنى الذي يقتضيه اللفظ يثبت بلا نية. وإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى ويحتمل معنى آخر، فإن المعنى المحتمل لا يثبت بمجرد اللفظ، وإنما يثبت بالنية، كما لو قال لها أنت حرة، هذا لفظ ليس موضوعا للطلاق لكنه يستعمل في الطلاق، فإذا قال لها أنت حرة لم يقع الطلاق بمجرد اللفظ، لكن لو نواه يثبت الطلاق بالنية. لماذا؟ لأن اللفظ لا يقتضي هذا المعنى ولكن يحتمله. فإذا كان اللفظ لا يقتضي ولا يحتمل، لا يقتضي ولا يحتمل، لا يثبت المعنى وإن نواه. يعني لو قال لزوجته أنت جميلة، هل هذا اللفظ وضع للطلاق؟ الجواب لا. هل يحتمل الطلاق؟ الجواب لا. طب لو نوى به الطلاق قال لا يقع به شيء. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لا يقتضي ولا يحتمل. طيب، تعال نطبق الآن على الأمر. الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو يحتمله؟ الأحناف قالوا لا يقتضي ولا يحتمل، لذلك لا يثبت التكرار وإن نواه. الشافعية ماذا قالوا؟ لا يقتضي لكنه يحتمل، فإذا نوى التكرار ثبت، وإذا لم ينوي لم يثبت. وهناك بعض الأصوليين قال إنه يقتضي التكرار فيثبت التكرار عنده وإن لم ينوه. نعم.
فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار.
مقتضى الأمر في حكم التكرار. نعم.
الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا
صيغة الأمر في نفسها بغض النظر عن القرائن
لا توجب التكرار ولا تحتمله،
لا توجبه ولا تحتمله. نعم.
ولكن الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل.
إذن الأمر عندما يطلق يراد به الفرد الواحد، يراد به الفرد الواحد، والفرد الواحد نوعان: حقيقي واعتباري. فالفرد الواحد حقيقة وهو بالمرة الواحدة، لو فعل الفعل مرة واحدة فإنه يفيد الوحدة حقيقة ويثبت ذلك بلا نية، لكنه لو أراد جميع الجنس، جميع الجنس، فالجنس فرد واحد اعتباري وليس حقيقي. ويتضح هذا بالمثال في قوله لزوجته: طلقي نفسك، طلقي نفسك. الطلاق أدناه طلقة واحدة، وجنسه الكامل أدنيش ثلاث. طيب، فيثبت الأدنى بلا نية ويثبت الجنس بالنية، لكن عندما يثبت الجنس لا لأنه تكرار، لكن لأنه فرد اعتباري. إذن الطلقة الواحدة فرد حقيقي، والثلاث فرد اعتباري. طيب، لو قال لها طلقي نفسك ونوى ثنتين، وطلقت نفسها ثنتين، ماذا يقع؟ قيل أنه يقع طلقة واحدة، يعني لا يقع الثنتان. لماذا؟ لأن الثنتين محض تكرار، لا هو جنس أدنى، لا هو فرد أدنى ولا هو فرد أعلى، إلا إذا كانت المرأة أمة. فإذا كانت أمة يقع به الثنتان، لا لأنهما تكرار، لكن لأن الثنتين في حق الأمة جنس طلاقها. فالثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة، هذا جنس طلاقها، والجنس فرد اعتباري يثبت بالنية. إذن إما أن يقع الفرد الحقيقي وهو الطلقة الواحدة، أو الفرد الاعتباري وهو الثلاث. نعم.
ولا يكون موجبا للكل إلا بدليل.
نعم.
وقال بعض مشايخنا،
طبعا للكل باعتبار أنه إيش؟ فرد اعتباري، أنه فرد اعتباري. نعم.
وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقا بشرط،
يعني كأنه فصل، قال إذا لم يكن الأمر معلقا بشرط أو وصف فإنه لا يقتضي التكرار، لكن لو أنه قيد بوصف أو بشرط فإنه يقتضي التكرار بقرينة الشرط والوصف. قلنا له هذا كلام غير صحيح، وإنما التكرار وكذا يستفاد من الشرط والوصف لا من الأمر. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، التكرار من استفيد؟ من قوله إن كنتم جنبا، لا من قوله فاتطهروا. إذا الأمر سواء كان قبل، يعني دون وصف أو شرط، أو معلقا بوصف أو شرط، لا فرق في الحكم بين الحالتين، كلاهما الأمر لا يقتضي التكرار. نعم، يعني كلما قمت إلى الصلاة فتوضأ، منين استفيد التكرار؟ من كلمة كلما، لا من كلمة توضأ. نعم.
هذا إذا لم يكن معلقا بشرط ولا مقيدا بوصف.
نعم، هذا قول بعض مشايخنا.
فإن كان فمقتضاه التكرار، فإن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به.
نعم، من شرط أو وصف.
وقال الشافعي رحمه الله مطلقه لا يوجب التكرار،
لا يقتضي التكرار لكنه يحتمله،
ولكن يحتمله والعدل أيضا إذا اقترن به دليل. وقال بعضهم مطلقه يوجب التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه. ويحكى هذا عن المزني، واحتج صاحب هذا المذهب بحديث أقرع بن حابس رضي الله عنه حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام أم مرة.
طبعا مشهور في لفظ الأقرع بأل، وإن ذكرها بلا أل، المشهور أنها بأل، الأقرع بن حابس.
واحتج صاحب هذا المذهب بحديث أقرع بن حابس
أو الأقرع بن حابس
بحديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه، حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام أم مرة، فقال بل مرة، ولو قلت في كل عام لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها. فلو لم تكن صيغة الأمر في قوله حج محتملا للتكرار أو موجبا له لما أشكل عليه ذلك، فقد كان من أهل اللسان.
جميل، يعني هنا مسألة لغوية هذه مو شرعية. فالأقرع بن حابس من أهل اللسان العربي، فلما استشكل قضية التكرار من الأمر عرفنا أنه يحتمله أو يقتضيه. إذن هذا دليل إن يصح أن نثبت به القول الثالث وهو أنه يقتضي التكرار، وقول الشافعية وهو أنه يحتمل التكرار. نعم.
لما أشكل عليه ذلك فقد كان من أهل اللسان، ولكان ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله عما ليس من محتملات اللفظ. عما ليس من محتملات اللفظ، فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج في الاكتفاء بمرة واحدة عرفنا أن موجب هذه الصيغة التكرار. ثم المرة من التكرار بمنزلة الخاص من العام، وموجب العام العموم حتى يقوم دليل الخصوص. وبيان هذا أن قول القائل افعل
لهلا الآن دليل على القول الثالث وهو أنه يقتضي التكرار. يقول لك طالما أن كلمة افعل تدل على العموم وهو التكرار، فلا يثبت الخصوص إلا بدليل. فإذا لم يأتي دليل الخصوص فالأصل بقاء العام على عمومه.
وبيان هذا أن قول القائل افعل طلب الفعل بما هو مختصر من المصدر.
يقال طلب الفعل.
وبيان هذا أن قول القائل افعل طلب الفعل بما هو مختصر من المصدر الذي هو نسبة الاسم وهو الفعل.
إذا قلت لك يعني افعل كذا، أي أطلب منك الفعل، أطلب منك هذا المصدر.
وحكم المختصر ما هو حكم المطول.
حكم المختصر وهو صيغة الأمر افعل، ما هو حكم المطول وهو أطلب منك الفعل.
والاسم يوجب إطلاقه العموم.
تمام، أطلب منك الفعل، هذا الفعل، هذا اللفظ يوجب إطلاقه العموم في التكرار
حتى يقوم دليل الخصوص، فكذلك الفعل.
نعم، لأنه مختصر من المطول أطلب منك الفعل.
لأن للفعل كلا وبعضا كما للمفعول.
نعم،
فمطلقه يوجب الكل ويحتمله، ثم الكل لا يتحقق إلا بالتكرار. واعتبروا الأمر بالنهي.
واعتبروا الأمر بالنهي، هذول مين؟ أصحاب القول الثالث الذين قالوا إنه يقتضي التكرار. قالوا الإنسان إذا انتهى مرة واحدة هل يكون طبق النهي؟ يعني لو قلت لك لا تزني مرة واحدة، امرأة عرضت نفسها عليك فأبيت، في المرة الثانية وقعتها، أما تكون خالفت النهي؟ بلى. لماذا؟ لأن النهي يفيد التكرار قولا واحدا. قال وكذلك الأمر، قاسوا الأمر على النهي، كما أن النهي يفيد التكرار والاستمرار كذلك الأمر يفيد التكرار والاستمرار.
فكما أن النهي يوجب إعدام المنهي عنه عاما،
يعني في كل الحالات
فكذلك الأمر يوجب إيجاده تماما حتى يقوم دليل الخصوص، وذلك يوجب التكرار لا محالة. وأما الشافعي رحمه الله فاحتج بنحو هذا أيضا، ولكن على وجه يتبين به الفرق بين الأمر والنهي ويثبت به الاحتمال دون الإيجاب.
لذلك ما استدل به أصحاب القول الأول وقالوا إن هذه الأدلة توجب كون الأمر يقتضي التكرار، الشافعي أخذ هذه الأدلة نفسها وقال إنها تدل على الأدنى وهو الاحتمال لا على الاقتضاء.
وذلك أن قوله افعل يقتضي مصدرا على سبيل التنكير، أي
أطلب منك فعلا،
أي افعل، أي افعل فعلا، بيانه في قوله طلق أي طلق طلاقا. وإنما أثبتناه على سبيل التنكير لأن ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالمنكر،
يعني لا يمكن أن يتحقق اللفظ طلق إلا بتقدير مصدر، والمصدر ثبت اقتضاء لا لفظا، ثبت اقتضاء، وهذا المصدر يحتمل أن يكون عاما شاملا أو أدنى أو الفرد واحد، فماذا نثبت؟ الحد الأدنى، لأن المقتضى لا عموم له، لأن المقتضى لا عموم له، يعني ما يثبت اقتضاء ليس له عموم، فثبت الحد الأدنى وهو المرة الواحدة. لكن المصدر المنكر في سياق الإثبات، المصدر المنكر هنا في سياق الإثبات، والقاعدة أن النكرة في الإثبات تخص مع احتمال العموم. قال وكذلك المصدر هنا، المصدر هنا أيضا هو يخص لكن مع احتمال العموم.
وبالمنكر يحصل هذا المقصود، فيكون ثابت بمقتضى هذه الصيغة ما هو نكرة في الإثبات، والنكرة في الإثبات تخص كقوله تعالى فتحرير رقبة، ولكن احتمال التكرار والعدد فيه لا يشكل، لأن ذلك المنكر متعدد في نفسه، ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه التفسير
عدد، أن يقال افعل هذا الأمر مرتين، فلما صح أن يفسر بالعدد علمنا أنه يحتمل العدد، لما صح تفسيره بالعدد علمنا أنه يحتمل العدد، لو لم يكن يحتمل العدد لما صح تفسيره بالعدد.
وتقول طلقها اثنتين أو مرتين أو ثلاثة، ويكون ذلك نصبا على التفسير. ولو لم يكن اللفظ محتملا له لم يستقم تفسيره به، بخلاف النهي، فصيغة النهي عن الفعل تقتضي أيضا مصدرا على سبيل التنكير، أي لا تفعل فعلا.
وهنا النكرة في سياق النفي، فهي تعم في نفسها، إذن النكرة هنا في الأمر كانت في سياق الإثبات، أما هنا في سياق النفي، والنكرة في النفي تعم، أما في الإثبات تخص مع احتمال العموم.
قال الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ومن قال لغيره لا تتصدق من مالي يتناول النهي كل درهم من ماله، بخلاف قوله تصدق من مالي فإنه لا يتناول الأمر إلا الأقل، على احتمال أن يكون مراده كل ماله. ولهذا قال إن مطلق الصيغة لا توجب التكرار، لأن ثبوت المصدر فيه بطريق الاقتضاء ولا عموم للمقتضى. يوضحه أن هذه الصيغة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الأقسام، وقول القائل دخل فلان الدار إخبار عن دخوله على احتمال أن يكون دخل مرة أو مرتين أو مرارا، فكذلك قوله ادخل يكون طلب الدخول منه على احتمال أن يكون المراد مرة أو مرارا. ثم الموجب ما هو المتيقن به.
ثم الموجب الموجب هو اللفظ، أما الموجب هو الحكم.
ثم الموجب ما هو المتيقن به دون المحتمل. وأما الذين قالوا في المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف إنه يتكرر بتكرر الشرط والوصف، استدلوا بالعبادات التي أمر الشرع بها:
أقم الصلاة لدلوك الشمس، وإن كنتم جنبا فاطهروا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه كلها أوامر مقيدة إما بشرط وإما بوصف.
مقيدا بوقت أو حال وبالعقوبات التي أمر الشرع بإقامتها، مقيدا بوصف أن ذلك يتكرر بتكرر ما قيد به. قال رضي الله عنه: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا رحمهم الله، فإن من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرة، وإن تكرر منها الدخول، ولم تطلق إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك. وهذا لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز، وهذه الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز.
يعني على كل حال حتى لو قلنا قول مشايخنا فليس هذا هو المعتمد، يعني وهو يرد عليهم سواء كانوا من مشايخنا أو من مذهب آخر. نعم، لكن مشهور أن هذا قول بعض الشافعية.
فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط، وإنما يحكى هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله، فإنه أوجب التيمم لكل صلاة، واستدل عليه بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله فتيمموا.
يعني هذه الصيغة يعني أوجبت أمرين: غسل أعضاء الوضوء، وأوجبت التيمم عند فقد الماء، وكلاهما معلق بقوله إذا قمتم إلى الصلاة. إذن هذا الشرط يتكرر، فكان ينبغي أن يتكرر معه أمران، ما هما؟ الوضوء أو التيمم عند فقد الماء. لأن كان ينبغي أن يتكرر الوضوء كلما قمنا إلى الصلاة، وكذلك التيمم. قال: لكن الوضوء ثبت فيه النص أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عدة صلوات بوضوء واحد، فخرج عن كونه مرادا بهذه الآية، فبقي التيمم على أصل القاعدة وهو أنه يتكرر بتكرر الشرط.
وقال: ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام،
الطهارة الكاملة بالوضوء أو الخلف وهو التيمم،
عند القيام إلى كل صلاة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة بالماء لقيام الدليل، فبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلام. وهذا سهو، فالمراد بقوله إذا قمتم إلى الصلاة
أي وأنتم محدثون ليس على الإطلاق، فهذا القيد معتبر، وإلا الإنسان إذا كان متوضئا وقام إلى الصلاة لا يجب عليه الطهارة، سواء كانت الطهارة أصلية بالوضوء أو خلافا وهي بالتيمم.
أي وأنتم محدثون، عليه اتفق أهل التفسير. وباعتبار إضمار هذا السبب يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم،
كلاهما لا يجب تكراره عند تكرر الشرط، فكما أن الوضوء تؤدى به صلوات فكذلك التيمم تؤدى به صلوات.
وهذا هو الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات، فإن تكررها ليس بصيغة مطلق الأمر ولا بتكرر الشرط.
لو قلنا ليس بمطلق صيغة الأمر أحسن.
فإن تكررها ليس بمطلق صيغة الأمر ولا بتكرر الشرط، بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سببا موجبا له. ففي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أمر بالأداء وبيان للسبب الموجب وهو دلوك الشمس، فقد جعل الشرع ذلك الوقت سببا موجبا للصلاة إظهارا لفضيلة ذلك الوقت بمنزلة قول القائل أد الثمن للشراء والنفقة للنكاح، يفهم منه الأمر بالأداء والإشارة إلى السبب الموجب لما طولب بأدائه. ولما أشكل على الأقرع بن حابس رضي الله عنه حكم الحج حتى سأل،
يعني هل السبب فيه الوقت فيتكرر الوجوب أم البيت فلا يتكرر الوجوب؟ يعني ما هو سبب الحج؟ هذه عبادة، ما سببها؟ هل سببها الوقت كالصوم أم سببها البيت؟ إذا كان سببها البيت إذن لا يتكرر الوجوب لعدم تكرر السبب، أما إذا كان سببها الوقت يتكرر الوجوب بتكرر الوقت. فلما أشكل على الأقرع ذلك قال أفي كل عام يا رسول الله؟ ليتحقق من معرفتي السبب.
فقد كان من المحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب له بجعل الشرع إياه لذلك بمنزلة الصوم والصلاة، ومن المحتمل أن يكون السبب ما هو غير متكرر وهو البيت، والوقت شرط الأداء، والنبي عليه الصلاة والسلام بين له بقوله بل مرة أن السبب هو البيت، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولو قلت في كل عام لوجبت دليل على أن مطلق الأمر لا يوجب التكرار، لأنه لو كان موجبا له كان الوجوب في كل عام بصيغة الأمر لا بهذا القول منه، وقد نص على أنها كانت تجب بقوله لو قلت في كل عام. ثم الحجة لنا في أن هذه الصيغة،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.